قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى قوله: لم يظهروا على عورات النساء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثبت، روى عنه أصحاب الأمهات الست مباشرة إلا ابن ماجه فروى عنه بواسطة. قال: حدثنا سفيان، وهو سفيان بن من؟ نعم، سفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي ثقة حافظ. قال: عن أبي حازم وهو في هذه الطبقة سلمة ابن دينار ثقة ثبت، وهو الذي يروي عن سهل بن سعد رضي الله عنه. قال: اختلف الناس بأي شيء دوي جرح النبي أو جرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد، فسألوا سهل بن سعد الساعدي، وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة، فقال: ما بقي من الناس أحد أعلم به مني، كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم عن وجهه، وعلي يأتي بالماء على ترسه، فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه. والحديث في الصحيحين. والآية ظاهرها لا يطابق الحديث، ولكن أهل العلم يقولون أراد البخاري رحمه الله من هذا أن فاطمة لم تحتجب من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من علي، فهي أظهرت أو كانت كاشفة لوجهها أو نحو ذلك، أو ظهر شيء من زينتها، فهذا أبوها وهذا زوجها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. فهذا هو الشاهد من هذا الحديث، فإنها لا يمكن أن تكون تتعاون في غسل الدم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي محتجبة. وفي هذا الحديث قوله فاطمة عليها السلام، وأهل العلم يقولون الأولى أن تجرى ما جرى مجرى الصحابة رضي الله عنهم، فيقال فاطمة رضي الله عنها، كما يقال علي رضي الله عنه، الحسن بن علي رضي الله عنه، الحسين بن علي رضي الله عنه، كما يقال في أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولكن هذه العبارة كما كان يقول شيخنا رحمه الله قد وجدت في صحيح البخاري، بل وفي تفسير ابن كثير، فقد تسامح فيها بعض أهل العلم. تجد هذا ربما في تفسير ابن كثير علي عن علي عليه السلام، وإلا الذي عليه جماهير أهل العلم أن يقال رضي الله عنه، وإنما يقال عليه السلام في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يجري عليه ما يجري على البشر، ينام ويقوم ويأكل ويشرب ويمرض ويجرح. وفي هذه المعركة وهي معركة أحد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الأذى ما حصل من المشركين، فكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، وشج في رأسه صلى الله عليه وسلم وسال دمه. ولما انحاز النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الشعب في ذلك المكان وإذا به على هذا الحال من التعب والإعياء، حتى أنه صلى في ذلك اليوم جالسا، ثم حاولوا إسعافه لأن الدماء لا زالت تسيل من رأسه عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي صنعته فاطمة وعلي ومن معهم، هذا هو ما يسمى بالإسعافات الأولية التي ينبغي أن يعطاها المريض أو المجروح قبل أن يؤخذ إلى الطبيب أو قبل أن يجرى له العمليات ونحو ذلك. ولم يكن عندهم في ذلك الزمان مثل ما عندنا في هذه الأزمنة، ولكن عندهم من الإسعافات التقليدية والأمور التي جربوها في إيقاف الدم ونحو ذلك، أخذوا الحصير الذي يصنع من سعف النخل فأحرقوه، ثم أخذوا ما بقي من فتات الرماد ووضعوه على الجرح، وفيه أن الرماد إذا وضع على الجرح يتسبب في إيقاف الدم. وبعضهم اليوم يصنع نحو هذا، لكن يعمله بالشاي، يجمع فتات الشاي ويضعه على الجرح يخفف نزيف الدم. وأما غسل الدماء بالماء فإنه يزيدها كثرة، وفي رواية أنه قال تغسل الدم عن وجهه فلم يزده الماء إلا كثرة، فلجأوا إلى هذه الطريقة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذه المعركة حصل فيها بلاء عظيم على الأمة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته، قتل منهم 70. والذي يعرف تلك الوقعة وذلك المكان مع قراءة الأحداث ومعرفة الأماكن التي كان فيها رسول الله وانتقل إليها ووقف فيها، يرى أنهم كانوا في بلاء عظيم وشدة. ألجأوه إلى جبل، حتى دخل في شق في الجبل وانحاز بأصحابه إلى ذلك المكان وهو في غاية التعب والجراح، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي رواية يقول اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه نبيهم. وفي هذا الحديث أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه من آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ليس على الإطلاق، ولهذا قال بالمدينة، لأن هناك من الصحابة من لا يزال حيا بالبصرة، ومنهم من لا يزال حيا بالجزيرة، ومنهم من لا يزال حيا بالكوفة ونحو ذلك. فأنس بن مالك رضي الله عنه كان آخر من مات بالبصرة، وإنما هذا بالمدينة السهل من آخر من مات من الصحابة في المدينة النبوية. وقوله ما بقي من الناس أحد أعلم به مني، لكن يفهم منه لكن هناك من هو مثله، فهو لم ينفي من يعلم ذلك بالكلية، لكنه ينفي أن يكون هناك من هو أعلم منه بتفاصيل هذه الحادثة، لأنه يعلم أن هناك من شهدها من الصحابة، فهو ينقل ما رأى وقد رآه غيره. وبعضهم استشكل الاستشهاد بهذا الحديث وبقصة فاطمة، لأن هذا كان قبل الحجاب، فإن معركة أحد كانت في أي سنة؟ في أي سنة كانت؟ في السنة الثالثة من الهجرة. إذن ما علاقة ذكر فاطمة بالآية التي فيها أن المرأة تحتجب ولا تظهر زينتها إلا ويستثنى؟ فقال بعضهم، والذي استشكل هذا مغلطاي، قال وأجيب بأن التمسك منها بالاستصحاب ونزول الآية كان متراخيا عن ذلك وقد وقع مطابقا. فإن قيل لم يذكر في الآية العم والخال فالجواب أنه استغنى عن ذكرهما بالإشارة إليهما، لأن العم بمنزلة الأب والخال بمنزلة الأم، مع أن من أهل العلم من يقول لا تبدي المرأة زينتها عند خالها ولا عند عمها، مع أنه لا تحتجب منهما، لكن لا تبدي زينتها عندهما. فالخال ربما يصفها لولده، والعم ربما يصفها لولده، ولا إفراط ولا تفريط، فهي لا تحتجب منهما، ولكن إن خشيت على نفسها فتنة فلا تتزين عند هذين. وإن خشيت على نفسها فتنة منهما لا تظهر عليهما بالكلية ولو كان من المحارم. ولكن الآية أو الحديث يصلح أن يستدل به، فإن فاطمة رضي الله عنها جعلت تغسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتباشر جسده، وهي ابنته عليه الصلاة والسلام بضعة منه. وقوله في أول الحديث اختلف الناس بأي شيء دوي جرح النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة تتابع أخباره وتسأل عن آثاره وعن أقواله وعن أفعاله، ولهذا يتتبعون كل صغير وكبير في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حتى في مثل هذه المسائل الدقيقة. فلهذا قد يحصل الخلاف بخلاف غيره، ولهذا حينما يعرفون السنة فيقولون هي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، بينما هذا لا يذكر إذا ذكرت ترجمة الصحابة أو التابعين، لأن لا يتابع ويدقق في الصفات الخلقية والخلقية إلا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للتأسي، بخلاف غيره قد لا يدقق في مثل هذه المسائل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن المسائل قد تنسى ولو حفظت، فلا تستغرب أن تنسى قضية حصلت قبل عام تسأل عنها فتنسى تفاصيلها وأنت ممن حضرها، فإن المسائل قد تنسى. وهذه حادثة عظيمة في معركة أحد، ومع ذلك اختلف الناس في زمن التابعين وفي أواخر زمن الصحابة كيف كان مداواة جرح النبي عليه الصلاة والسلام، فلعل هذا الخبر قد نسي عند بعضهم أو التبس بغيره فحصل اختلاف في وصف هذه الكيفية. ولكن سهل رضي الله عنه كان من الحاضرين فنقل هذه الكيفية أو ما حصل في هذه الحادثة بفصها ونصها وهو من الحاضرين لها. وليس هذا من تزكية النفس، قول سهل ليس من تزكية النفس، ما بقي من الناس أحد أعلم به مني، لا، وإنما فيه الإدلال إلى العلم والحجة، كما قال عبد الرحمن بن عوف حين اختلف الناس في الطاعون فقال يا أمير المؤمنين إن عندي من هذا خبرا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها لا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا وقع بأرض لا تقدموا عليها، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. ففيه إدلال على الحجة والعلم والفائدة، وليس هذا من تزكية النفس. وأمثلته كثيرة جدا. ويستفاد من هذا الحديث أن علي بن أبي طالب هو كان من أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم حربا وسلما، وفي كل أحواله تجده بجانبه في المعارك، وتجده بجانبه في المسجد، وتجده في جانبه في الليل والنهار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهو ابن عمه وصهره وصاحبه وأحب الناس إليه من أهل بيته، ولكن الرافضة اتخذوا هذا الصحابي الجليل سلما للطعن في الدين والإسلام والصحابة والقرآن والسنة، اتخذوه سلما في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى صوروا علي بن أبي طالب كأنه وحش وكأنه مجرم، ما كأنه صحابي جليل، حتى قام المعارضون لهم الذين لا عقول عندهم من النواصب والعباهلة، فجعلوا يسبون علي بن أبي طالب ويذمونه بأشد الذم مقابلة للرافضة بفعلهم مع الصحابة. هؤلاء يطعنون في علي وهؤلاء يطعنون في بقية الصحابة، وماذا بقي لنا؟ مثل أولئك الذين قالوا في قرية كان يدرس فيها مصري وقعت فتنة بين قبيلتين فقتلت هذه القبيلة المدرس المصري في القبيلة الثانية، فقالت القبيلة الثانية ونحن لا نقتل إلا المصري الذي يدرس عندهم، المصري بالمصري. وهؤلاء هكذا كل واحد يزعم أنه يغار على الإسلام ويطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.